الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، على حديث سهل في المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يرغب في ذلك، فقال رجل: إذا لم تكن لك رغبة بها فأنا أتزوجها. فقال: التمس لها ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال بعد ذلك: كم تحفظ من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. فقال له: زوجتك بما معك من القرآن. قال: حدثنا محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي البصري، وأصله من اليمن، لأن عنزة قبيلة من قبائل اليمن، ويلقب بالزمن، وكان من حفاظ أهل البصرة. قال: كنا نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستقصي؟ فنهانا عن ذلك. قال: حدثنا محمد المثنى، قال: حدثنا يحيى، ويحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد الأحمسي الكوفي، قال: حدثني قيس وهو ابن أبي حازم الأحمسي الكوفي، قال: عن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. فهذا الحديث ذكر هنا الإمام البخاري في هذا الباب، والحكم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء وهم مع ذلك لا شيء لهم، والظاهر أنه أراد أن الله عز وجل يعين حافظ القرآن، فينبغي أن أيضا كذلك أن يتعاون معه من أصحابه، من أيضا أهله، حتى يزوجوه. وهنا قال: تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام، معنى يزوج مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الرجل الذي معه القرآن، وأدخل أيضا معه الإسلام. وقد يكون أيضا استدلالا بما فعلت أم سليم، أنها تزوجت بالإسلام، جعلت أو رضيت بأبي طلحة أن يكون زوجا لها إذا أسلم، فقالت: إن تسلم فليس لي مهر إلا إسلام. وأما هذا الحديث، حديث ابن مسعود، فيه النهي عن الاختصاء، والاختصاء هو رض الخصية حتى تذهب الشهوة، وقد كان يفعله بعضهم في الجاهلية، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن هذه أيضا من عادات النصارى، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقد جاء أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص أن عثمان بن مضعون استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يختصي فلم يأذن له، قال سعد: ولو أذن له لاختصينا. وهذا لأجل أنهم أرادوا الخير، فلو أن الخير في العبادة وترك الزواج لكان الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بذلك، ولكن الزواج إعانة على الخير، إعانة على الخير، فيجد الرجل مسكنه، ويجد أيضا ما يخمد شهوته، وأيضا يجد ما يذهب بتفكيره، فلهذا فيسكن وأيضا يهدى قلبه، وأيضا فيه أنه يتوجه بعد ذلك إلى الله عز وجل. كم من إنسان شهوته هي التي كانت الحائل بينه وبين الطاعة، أو أنها كانت الحائل بينه وبين إقبال الرجل على الخير وعلى العلم وعلى غيره مما يكون فيه رضا الله جل وعلا. فلهذا كان هذا الزواج نعمة من الله عز وجل، فجعل هذا الزواج لأهل الصلاح فضلا عن غيرهم، فهو للأنبياء وللصالحين وأيضا لغيرهم ممن اتبعهم على هذه السنة، اتبعهم على هذه السنة. وأما المعسر الذي لا يجد نكاحا وعنده إعسار وفقر، فهذا كما قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يستعف ويصوم وأيضا يدعو الله عز وجل حتى ييسر له ما يقيم به نفسه، وأيضا يتزوج، يسر الله عز وجل له الزواج، فيذهب ذلك التفكير وغيره من، وأيضا يلتفت إلى طاعة الله عز وجل وإلى مرضاته سبحانه وتعالى. وقد يشغل أيضا بالزوجة وبالولد، لكن شغل هذا أقل من شغل الرجل في البحث عن الزواج أو عن ما يسكن شهوته. ولهذا اهتم الشرع بهذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولهذا سلامة القلب ما تعدلها سلامة، سلامة القلب ما تعدلها سلامة، فإن الرجل إذا تزوج غالبا يغض بصره ويحصن فرجه، فهذا خير عظيم، وإلا قد كما قلنا يصرف عن الخير ويصرف عن الطاعة بسبب هذه الشهوة. طيب، فهذا ما يذكر في هذا المقام، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.